صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إلى أرض مدين، وقد تعرضنا في الليلة الماضية إلى تفاصيل هذه الرحلة الطويلة إلى حين بلوغه هذه الأرض، وكنا قد أشرنا إلى أن دخول موسى عليه السلام إلى بلاد مدين أو إلى أرض مدين اقترن بحادثة مهمة جدا سيكون لها تأثير على مستقبل وحياة موسى عليه السلام، وهي حادثة السقاء. في هذه الليلة سنسلط الضوء على هذه الحادثة ونتناولها من عدة جوانب. أولا، لا بد من عقد مقارنة بين التناول القرآني لهذه الحادثة والتناول التوراتي لها. حادثة السقاء كما وردت في القرآن الكريم وردت في التوراة في سفر الخروج بصورة نذكرها الآن. قال: فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر، وكان لكاهن مديان 7 بنات، فأتينا واستقينا وملأنا الجيران ليسقينا غنم أبيهن، فأتى الرعاة وطردوهن، فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. هذا هو النص التوراتي لقضية السقاء، وهذا النص يختلف اختلافا كبيرا عن النص القرآني. سنكتفي بذكر 3 فوارق أساسية. الفارق الأول: الكتاب المقدس ذكر هذه الحادثة بعد سكن موسى عليه السلام لأرض مدين. يعني الترتيب الزمني للأحداث: وصل موسى إلى مدين، سكن واستقر في مدين، في يوم من الأيام جاء عند البئر فحصلت هذه الحادثة. هذا التسلسل للأحداث يفوت فضيلة كبيرة لموسى عليه السلام، وهي التي ختمنا بها في الليلة الماضية عندما قلنا أن موسى سلام الله عليه قد ساعد المرأتين على السقاء أول ما وصل إلى مدين قبل أن يفكر في الطعام والشراب وفي أي شيء. من البداية بادر إلى مساعدة المرأتين. فالنقل التوراتي وتناول التوراتي للحادثة بهذه الصورة تفوت هذه الفضيلة الموسوية العظيمة التي ذكرناها في الليلة الماضية مفصلا. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن الكتاب المقدس ذكر أن لكاهن مديان 7 بنات، وكل البنات قد ذهبنا للسقاء، ولم تبقى ولا واحد منهن مع أبيها، وهذا أمر بعيد. عادتان تبقى بنت أو بنتين أو ثلاثة مع الأب لرعايته، لأنه كان شيخا كبيرا، ونعم من المعقول أن تذهب البقية للسقاء. القرآن لم يحدثنا عن عدد بنات هذا الشيخ، وإنما ذكر أن اللواتي ذهبنا للسقاء امرأتين، وهذا أمر معقول جدا. الفارق الثالث وهو الأهم في هذه الليلة، الكتاب المقدس ذكر أن النساء السبع بنات قد سقينا لأنفسهن، يعني وصلنا إلى البئر وسقينا، ثم جاء الرعاة وطردوهن من البئر. نعيد قراءة النص: فأتينا واستقينا وملأنا الجراء ليسقينا غنم أبيهن فأتى الرعاة وطردوهن. بخلاف النص القرآني، النص القرآني يشير أن المرأتين قد ابتعدتا عن الرعاة ولم تختلط بهم، ووجد من دونهم، من دون الرعاة الذين عبر عنهم بالأمة، امرأتين تذودان، الامرأتين تذودان غنمهن لكي لا يختلط أو لا تختلط أغنام المرأتين بأغنام بقية الناس عند السقاء. وطبعا في هذا الفارق أيضا تفويت لمنقبة وفضيلة عظيمة للمرأتين، أو بالتعبير الأعام لبنات هذا الشيخ الكبير، وهذا ما سنتعرض له في النقطة الثانية من بحثنا، وهو صفات المرأتين. القرآن الكريم لم يعرف لنا المرأتان لا بالأسماء ولا بالنسبة، يعني إلى أرض مدين مثلا، ولا بالنسب القبيلة، ولا بالعرق، ولا بالقومية، وإنما ذكرهن بصفة واحدة. إذا تقرأ كل ذكر للبنتين تجد أن هناك صفة واحدة تحدث عنها القرآن الكريم، وهي ماذا؟ وهي صفة الحياء. وحادثة السقاء من أولها لآخرها تدور حول عرض صفة حياء المرأة. تعالوا معي ولنقرأ الآيات القرآنية ونلاحظ كيف ذكرت المرأتين. الأمر الأول يظهر في هذه الآية: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، مجموعة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. موضع الشاهد تعبيره بمن دونهم، القرآن لم يقل بينهم ولا فيهم ولا معهم، لأن كل هذه التعابير تفيد الاختلاط، أن المرأتين أو أن المرأتين قد اختلطتا بعامة الناس. وإنما عبر القرآن بمن دونهم، يعني وقفوا في مكان لا يختلطون فيه بعامة الرعاة، وهذا كاشف عن حياء المرأتين. امتنعتا عن الدخول بين الرجال، وإن كان هذا الأمر يسبب تأخيرا في القيام بواجبهم وهو السقاء، لكنهما فضلتا التأخير في الرجوع إلى الشيخ الكبير على الدخول بين الرجال. هذا أولا. الأمر الثاني يظهر من جواب المرأتين، موسى عليه السلام توجه إلى المرأتين وسألهما قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. موضع الشاهد هنا وأبونا شيخ كبير، هو سأل ما خطبكما، لماذا لا تسقيان؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني لا نقترب من الماء حتى يبتعد الجميع. هذا هو الجواب الكامل التام على سؤال موسى. لكن يحتمل أن موسى سيسأل ولماذا أنتما تسقيان أصلا؟ هنا المرأتان ابتدأتا بالجواب على سؤال مقدر، لماذا؟ منعا من إطالة الكلام مع الأجنبي، من حيائهن لا يردن أن يطول الكلام فيسأل وتجيب إحداهن ثم يسأل وتجيب ويسأل وتجيب، لا، حسمت الموضوع. ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، انتهى الكلام. لذلك موسى فهم هذا، فهم أنهما لا تريدان الكلام مع الأجنبي، فلذلك مباشرة فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، لم يرجع لهما ويتحدث معهما ولا، ثم ذهب إلى مكان آخر لفهمه أنهما لا يريدان مثل هذا الأمر. الأمر الثالث، عندنا تعبير أصرح في وصف حياء المرأتين أو قل إحداهما كما ذكر القرآن. القرآن نقل لنا هذه الصورة، طبعا الموقف كالتالي: تولى موسى إلى الظل، رجعت إلى الشيخ الكبير إلى أبيهما. في الرواية هكذا أن الشيخ الكبير سألهما لماذا رجعتما مبكرا، هذا ليس دأبكما. قالتا رأينا رجلا غريبا مصريا وسقى لنا وساعدنا، فطلب من إحداهما أن تذهب إليه وتستدعيه. القرآن وصف لنا رجوع المرأة إلى موسى عليه السلام، انظروا إلى هذا الوصف القرآن الرائع: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وتظهر الدقة القرآنية في التعبير بعلى، القرآن لم يقل تمشي باستحياء أو تمشي استحياء، وإنما استعمل على الذي يفيد الاستعلاء. كيف؟ مثلا نرجع إلى الآية المعروفة: وإنك لعلى خلق عظيم. لماذا استعمل هنا على؟ يريد الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله في أعلى درجات الخلق، حتى كاد أن يكون فوق الخلق. نفس الشيء هنا، يعني للمبالغة. على هنا حرف الاستعلاء أيضا للإشارة إلى المبالغة في الحياة. إحداهما تمشي على استحياء، يعني تبالغ في حيائه. لذلك ورد في الروايات أن موسى عليه السلام علم منها ذلك فطلب منها أن تمشي خلفه، أن لا تمشي هي أمامه، وأن تدله على الطريق بالإشارة لعلمه بحيائها وعفتها. ومن هنا القرآن الكريم عندما نقل لنا حادثة السقاء ركز على صفة الحياء عند المرأة. والقرآن الكريم عادة إذا ذكر المرأة المؤمنة سواء في الدنيا أو في الآخرة، حتى في الآخرة دائما ما يذكر صفة الحياء والعفة، والكلام في هذا الجانب طبعا يطول. نأتي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة، وهي الزواج المبارك لموسى عليه السلام. بعد هذه الحادثة ذهب موسى وتعرف على هذا الشيخ الكبير، وانتهى هذا التعارف بأن تزوج موسى عليه السلام ابنة هذا الشيخ إحداهما. والقرآن الكريم نقل لنا تفاصيل زواج موسى عليه السلام من الألف إلى الياء، كل شيء، حتى مهر نبي الله موسى ذكره القرآن، مهر زواجه. ولذلك لو جاءك هذا السؤال: من هو النبي الذي ذكر مهره في القرآن؟ هو نبي الله موسى. ذكر القرآن كل شيء مرتبط بزواجه. نحن نذكر بعض القضايا. الأمر الأول، نقل القرآن الإيجاب. الإيجاب يعني رغبة البنت في هذا الزواج. والعجيب أن القرآن نقل لنا أن البنت هي التي، يعني لم تكن قضية طلب الزواج من الأب، لا، البنت هي التي ألمحت وأشارت لأبيها في رغبتها الزواج من موسى عليه السلام. قالت لأبيها، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. البنت لم تصرح، قلنا، وهذه من علامات حيائها، إنما ألمحت لأبيها وأشارت ضمنيا أنها ترغب في هذا الشاب الغريب لكنه قوي أمين. الأب فهم هذا الشيء مباشرة، خاطب موسى عليه السلام، قال: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين. وهنا ملاحظة: واقبلوها مني. القرآن رغم وصفه لحياء البنت وحيائها الشديد وعفتها النادرة في هذا الوجود، ذكر لنا أن البنت هي التي أشارت لأبيها ولمحت له بأنها تريد الزواج من موسى. وهنا مغزى أن تعبير البنت وإفصاحها على رغبتها بالزواج عامتان، أو رغبتها الزواج من فلان من الناس، هذا لا يضر لا بعفتها ولا بحيائها ولا ينقص منها شيئا، بخلاف ما نراه في مجتمعنا من العيب أن تأتي البنت لأبيها أو لأمها وتخبرهم أنها تريد الزواج مطلقا، أو أنها تريد الزواج من شخص معينا. إلى يومنا هذا الأمر اجتماعيا يعتبر عيب، وعيبا كبيرا، القرآن بعد أن قدم لنا هذه الصورة العظيمة من الحياة ذكر لنا أن البنت هي التي بلغت أبيها بصورة غير مباشرة أنها تريد الزواج من هذا الشخص، والأب قبل منها ذلك ولم يعاتبها ولم يؤنبها، بل مباشرة توجه بالخطاب إلى موسى عليه السلام. وهذا الفرق بين الثقافة القرآنية وثقافة مجتمعنا. الأمر الثاني هو كلام الأب أو خطبة الأب لموسى عليه السلام. الأب كما قلنا فهم مغزى كلام ابنته فبادر بعرض ابنته على موسى، قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين. هو عرض عليه الزواج، وهذا أيضا يخالف الثقافة الاجتماعية الموجودة الآن. عرض الأبي لابنته على أحدين ليس بالأمر السيء وليس بالأمر السلبي. في الماضي لعل القضية كانت متعارفة، كان مثل اخطب لابنتك ولا تخطب لابنك موجود، لكن هذا انتهى، القضية عيب. يعني لو جاء أب لرجل يرى أن الشروط متوفرة فيه وعرض عليه أن يتزوج ابنته، لعل الجميع سينظر لهذا الرجل نظرة سلبية جدا، ترمي ببناتك. لا، القرآن صور لنا أن هذه قضية طبيعية جدا وحصلت مع نبي من أنبياء الله. أنا لا أقول أنت أيها الأب اذهب وافعلها، لا، لكن أقول أن القضية ليست عيبا، ليست سيئة. لا نكون قد تشبعنا بالثقافة، ثقافة المجتمعات المعاصرة، وننسى الثقافة القرآنية. لا، القرآن ينبئنا أن المسألة لا عيب فيها، بالعكس المسألة أقرها نبي من الأنبياء وتزوج بهذه الصورة، والمسألة الكلام فيها يطول. الأمر الثاني أن هذا الأب لا يعلم عن موسى شيئا، لا يعرف اسمه ولا نسبه ولا أصله ولا فصله، لكن رأى منه فقط أمران: أنه قوي أمين، قوي إنسان يستطيع أن يتحمل مسؤوليات الحياة. هذا معنى القول، أنه كفء يعتمد عليه رجل، وأنه أمين، أمين الجانب الأخلاقي. فهو لم ينظر لأي شيء، هذا الأب الشيخ، لا للحسب ولا للنسب ولا للمال ولا للجاه، وإنما نظر إلى القوي. وهذا ما يرجعنا إلى النظرة الإسلامية في الزواج: من ارتضيتم دينه وخلقه فزوجوه. الميزان هو هذا الأمر. الأمر الثالث في هذا الزواج تحديد المهر. الشيخ الكبير قام بتحديد مهر ابنته، قال: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وهنا نحتاج إلى وقفة لغوية. القرآن الكريم تارة يعبر بالعام، وتارة يعبر بالسنة، وتارة يعبر بالحول، وتارة يعبر بالحجج. ما الفرق بينهم؟ هل هناك فارق؟ نعم هناك فارق. طبعا هذه الأمور الأربعة تتحدث عن المدة الزمانية المعهودة التي هي إما 365 يوم أو 350 يوم على اختلاف التقويم، هل هو تقويم شمسي أو تقويم قمري، لكن هي المدة الزمانية المعهودة. ما الفرق بين هذه الأربعة؟ العام هو المدة الزمانية المعهودة التي يكون فيها الخير، يعني عام بمعنى 12 شهرا هو خير، لا توجد فيه مصيبة، لا توجد فيه مأساة. لذلك القرآن الكريم ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. العام هي المدة الزمانية المعهودة التي تكون خيرة، يكون فيها الخير. السنة بخلافها هي المدة الزمانية المعهودة التي يكون فيها شدة والتي يكون فيها شر. لذلك القرآن استعمل السنة في هذا المورد، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أخذوهم بالسنين، كانت سنوات عجاف فيها من آيات الله الكثير كما سنتعرض لها فيما بعد. الحول هو المدة الزمانية المعهودة، لكن لا تنظر إلى أن فيها خيرا أو شرا، لا، إنما هي المدة الزمانية المعهودة التي تبدأ من اليوم. فعندما مثلا تقرضني مالا وأقول لك أرجعه لك بعد حول، يعني بعد 12 شهرا من هذا اليوم، يعني مثل هذا اليوم في العام أو السنة المقبلة أرجع لك المال. فالنظر فقط إلى أن مبدأ المدة الزمانية هو الآن الذي نتحدث فيه. لذلك القرآن الكريم والوالدات يرضعن أولادهن حولين، يعني من الرضاعة إلى الانتهاء حولين، بغض النظر كان عاما أو كان سنة، النظر فقط لمبدأ المدة. بخلاف الحجج، الحجج المدة التي تبدأ، المدة الزمانية المعهودة التي تبدأ بالموسم، سواء كان موسما دينيا كالحج، وطبعا كل قوم لهم حجهم، وحجهم عادة هو مبدأ التاريخ، أو تبدأ بالموسم الزراعي، أنت ستكون معي 7 مواسم، ليس من اليوم، منذ بداية الموسم الزراعي الذي عادة مثلا يبدأ بفصل الخريف، مثل الآن عندنا سنة إدارية لها مبدأ، وعندنا سنة مدرسية لها تاريخ آخر تبدأ فيه. فإذا قلت لك بعد 7 سنوات مدرسية، ليس المقصود أننا نبدأ الحساب من اليوم، لا، نبدأ الحساب من أول السنة المدرسية القادمة. مهر موسى 8 حجج. الحجة ما المقصود منها؟ فلنقل أنه الموسم الزراعي الكامل، لكن الحساب لا يبدأ من اليوم، يبدأ من بداية الموسم. طبعا والد البنت وضع لموسى عليه السلام خيارين: أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. الحد الأدنى ثمان، لكن إذا أردت أن تكمل عشرا فهو فضل من عندك. ثم قال: وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يعني أنا غرضي ليس أن أتعبك أو أستغلك، لا، أنا سأحسن إليك في هذه الفترة، ستكون مثل أبنائي، ستكون ابنا من أبنائي. فهو أحسن لموسى، يعني عشر سنوات من الأمان. موسى أجاب، قال: ذلك بيني وبينك، قبلت. هنا قبول الزواج، القبول من موسى، الزواج إيجاب وتحديد للمهر والقبول. ذلك بيني وبينك، قبلت. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. أنا أختار، أحدد ثمانية أو عشرة، أنا الذي أحدد ولا عدوان علي، الأمر بيدي، والله على ما نقول وكيل. وهذا أمر جميل. الشيخ عندما طلب هذا الطلب بادر بالاعتذار، قال: وما أريد أن أشق عليك. صحيح الطلب ثقيل، لكن أنا محتاج لهذا الشيء وليس غرضي أن أشق عليك. موسى قبل ومباشرة توكل على الله، والله على ما نقول وكيل. القرآن الكريم إذن لخص لنا زواج موسى وبين لنا كل تفاصيل هذا الزواج المبارك. إذن انتهينا إلى أن موسى عليه السلام قد وصل إلى أرض مدين والتقى بهذا الشيخ الكبير، بل وتزوج إحدى ابنتيه، وسيقضي موسى من ثمان إلى عشرة أعوام في مدين. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت شيخنا الكريم على هذا الإيضاح. وردت عدة أسئلة نأخذها إن شاء الله واحدا تلو الآخر حسب الوقت المتبقي لدينا. السؤال الأول يقول السائل: هل اختيار نبي الله موسى لأرض مدين جاء عن أمر إلهي؟
نعم، تعرضنا لهذه القضية في الليلة الماضية في المحور الأول، وقلنا يظهر أن موسى لم يكن قاصدا للذهاب إلى مدين، وإنما خرج من مصر بدون أن يحدد الوجهة وطلب من الله الهداية. والظاهر أنه الهداية لم تكن هداية بمعنى أن الله كلمه قال له توجه إلى مدين، وإنما والظاهر أنه لا يعرف مدين أصلا، وإنما يسر له الله عز وجل أسباب الوصول إلى مدين. فالظاهر أن المراد المعنى الثاني، الله وجهه بالأسباب الظاهرية إلى مدين. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا. السؤال الثاني يقول: ما هي أسباب تشابه قصة سركون الأكدي المكتشف في آثار بابل مع النبي موسى عليه السلام؟
هذه أيضا تعرضنا لها مفصلا وأجبنا عنها بالتفصيل، يمكن للأخ أن يرجع إلى المحاضرة لعله الرابعة أو الخامسة. تفضلوا.
أحسنتم. سؤال ثالث يقول: هل يوجد مصدر يذكر صفة من الصفات الجسمانية غير الضعف ونحولة الجسم لنبي الله موسى كما ذكر في الليلة السابقة؟
طبعا الضعف ونحولة الجسم هذا عند ليست صفة طبيعية لموسى، يعني موسى ليس ضعيفا ونحيد الجسم، لا، وإنما هذا الضعف عرض عليه بسبب ما لاقاه في الطريق من الصعاب والمشاق، وإنما موسى صفاته تختلف تماما عن هذا. موسى طويل قوي البنية، وصفاته موجودة في روايات أهل البيت، ونحن قرأنا رواية تذكر صفات موسى، الرواية التي قلنا أنها نبوءة نبي الله يوسف لبني إسرائيل. هذه الرواية احتوت ذكرا لأوصاف موسى عليه السلام، فليراجع السائل هذه الرواية. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا. السائل يقول: هل السيدة خديجة عليه السلام هي من عرضت الزواج على النبي محمد صلى الله عليه وآله كما فعلت زوجة نبي الله موسى عليه السلام؟
نعم نعم، خديجة عليه السلام هي التي بادرت وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وآله، كما يظهر ذلك من كتب السيرة والتاريخ. وكما قلنا هذا الأمر لا عيب فيه، إنما هو أمر كما يظهر من ظاهر القرآن أنه أقره بل مدحه، لأنه ذكره في سياق ذكر حياء هذه المرأة. تفضلوا.
حسنتم. سؤال يقول: على أي خلفية معرفية زوج الشيخ الكبير النبي موسى؟ وهل يكفي ما وصفته به ابنته بأنه قوي أمين، لا سيما بأن الفترة التي كانت في اللقاء الشيخ الكبير مع نبي الله موسى فترة وجيزة جدا بسيطة؟
المواقف هي أفضل من تعرف الأشخاص. عادة موقف واحد جاد يغنيك عن معاشرة الشخص لعشر سنوات. لماذا؟ لأنه في المواقف الصعبة تتبين لنا معادن الرجال، معادن الناس. القضية ليست كلام البنت، المسألة الموقف الذي حصل الذي شرحناه البارحة. رجلون قادم من سفر طويل في حالة يرثى لها، حالة سيئة جدا، ولعله قريب من الموت، يحتضر بحسب وصف أمير المؤمنين عليه السلام، فلا يفكر لا في زاد ولا في ماء ولا في راحة، وإنما فكر في شيء واحد وهو مساعدة المستضعفين. هذا الموقف يكفي لمعرفة الشخص، ونحن هذا من المفروض أن نعرف بعض ونعرف بعض بالمواقف. المواقف هي التي تترجم الناس. التعريف باللسان والكلام لا، هذا كل إنسان يستطيع أن يتحدث عن نفسه وأن يصف غيره بأفضل الصفات. الفعل، ماذا فعلت، ماذا صنعت، ماذا قدمت، المواقف هي المرآة العاكسة لشخصية الإنسان. وهذا الذي يظهر، بل هذا الأمر الجلي في قضية موسى وهذا الشيخ الكبير. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا. سائل يقول: وردت في الآية الكريمة بأن الشيخ قال على أن أنكحك أحدى ابنتيه هاتين، فهنا الشيخ لم يحدد المرأة المراد تزويجها لنبي الله يوسف، وعلى ذلك كان نبي الله موسى، وعلى ذلك كان نبي الله موسى وافق على الشرط دون أن يعرف من هي المرأة.
نعم.
هل هذا يجوز؟
جميل. طبعا من الأشياء اللطيفة أن هذه الآيات بحثها الفقهاء، لأن فيها عدة مطالب فقهية، منها قضية الترديد في المهر 8 أو 10، هل يجوز مع الترديد ومع عدم تعيين الطرف الآخر أو لا؟ منها المسائل التي ذكرناها، أن يبادر الأب بالعرض وهكذا. ومنها هذه المسألة أنه هل يجوز أن يقع النكاح على الفرد المردد إحداهما، يعني إما البنت ألف أو البنت باء. وقد أجاب البعض بأنه لا، البنت معينة لأنها أولا من جهة الأب، البنت التي هي ظهر منها ميل إلى موسى، التي كلمته إني أريد عفوا يا أبت استأجر هذه البنت. ومن جانب موسى أنه رآها وكلمته وجاءت معه في الطريق كما قلنا، فإنما من باب الحياء ومن باب عدم إحراج البنت المقصودة ذكر الفرد المردد، وإلا هو فرد معين بما ذكرنا، سواء من جهة الأب يعرف من المقصودة، أو من جهة موسى عليه السلام.
أحسنتم شيخنا، أدركنا الوقت، لكن هناك مجال لسؤال واحد.
نعم،
ولو أن الأسئلة كثيرة. كما هو متعارف بأن المهر يكون للزوجة أو للعروس، بينما هنا المهر كان خدمة لأبي العروس، فهل هذا جائز؟
وهذه أيضا من المسائل التي بحثت في الآية المباركة، إلا أنه يقال أن طبعا المهر لم يكن مالا، إنما كان منفعة، وهذه المنفعة ترجع للأبي وللبنت. لماذا؟ لأن الأب كان يحتاج إلى من يخدمه لكي يعيش ولكي يعيش الجميع، وكان الذي يقوم بهذا الدور البنتين. فموسى سلام الله عليه سيقوم بالعمل الذي كانت تقوم به البنتين، وبالنهاية قام بشيء لهما، يعني العمل الذي كانت تقومان به أصبح موسى يقوم به، وبالنهاية المنفعة ترجع على البنت، لأنها الآن هي لن تعمل وتشقى كما كانت من قبل. أضف إلى هذا أنه لعله البنت مثلا شريكة لأبيها في الغنم، فتكون المنفعة راجعة لها، لها مال، تملك مال. القرآن لم ينقل هذه التفاصيل الدقيقة، لكن المحتملات كثيرة فيها. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا الفاضل، الوقت أدركنا، لكن نحب أن ننوه، وهناك أسئلة كثيرة، لكن نحب أن ننوه بأن من يحتاج إلى إجابة على أسئلته فليرسلها على وسائل التواصل الواضحة للجميع. شيخنا الكريم، الوقت أزف، نتقدم لكم بالشكر الجزيل، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.